حديث موصولا إخوتاه مع شرح كتاب التوحيد وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اقرأ الباب يا أنس، يعني اقرأ أول نص كده نعلق بقى نص نص. اتفضل من أول.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في هذه الآية أول نص استدل به المصنف رحمه الله تعالى على الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومسلكي. وقد أمرنا في القرآن ألا نشاقق طريق النبي، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية تدل على أن من الدعوة ما هو توقيفي، ومن الدعوة ما هو اجتهادي. أما التوقيفي فما ورد فيه نص لا يتجاوز فيه، كخطبة الجمعة والعيدين وأولويات الدعوة، كل هذا من التوقيفات، وسيذكر حديث ابن معاذ. أما الوسائل فهي اجتهادية، إذ تختلف الوسيلة من بلدة إلى بلدة ومن زمان إلى زمان. وهذه الآية يا إخوتي تضمنت أمرين: الأول الإخلاص، أدعو إلى الله، فهي دعوة إلى الله ولله. والأمر الثاني العلم بأوجه الدعوة المتعددة، وهذا في قوله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويجمع أو لازم لهذين الأمرين يتبعهما الولاء والبراء وسبحان الله وما أنا من المشركين، فهذه براء. إذن هذه الآية تضمنت إخلاص وعلم بأنواع الدعوة المتعددة والولاء والبراء. ماشي، نعم، أحسنت، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، الله يرضى عنك وعن أبويك، وسع الله رزقك وبارك الله فيه. قول يا النص الثاني.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حسبك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أبوه صحابيان وهذا من الأدب. فعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، هؤلاء هم وآباؤهم من الصحابة، فيقال رضي الله عنهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وقرائن أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
نعم، هذا إرسال معاذ رضي الله تعالى عنه. إرسال معاذ رضي الله تعالى عنه كان في أواخر السنة 10، وهذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى ذلك. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في أواخر السنة التاسعة. على كل قد بعث معاذ إلى اليمن في أواخر الدعوة، دعوة المحمدية في المدينة، ووجه الشاهد من هذا الأثر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وفيه بيان الدعوة إلى التوحيد وأنها من أهم المهمات وأول الواجبات. ويلاحظ في هذا الحديث يا إخوتي أنه لم يتعرض الحديث إلى البراءة من الطاغوت أو اشتراط البراءة من الطاغوت. اكتب يكفي في إثبات الإسلام الحكمي النطق بشهادتين، هذا على الظاهر من أقوال أهل العلم. ثم يأتي البراءة والكفر بالطاغوت بعد ذلك بتعريفه، إذ أن معاذا رضي الله تعالى عنه ذهب إلى اليهود والنصارى، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والغالب أن أهل اليمن كان فيهم يهود ونصارى لكن الأغلب عليهم النصارى لأنهم كانوا يحكمون بالقساوسة، وكانوا آنذاك يحكمون بعقلائهم كالنجاشي في الحبشة واليمن تابع لها. واليهود والنصارى مشركون، فقد زعموا أن عزير بن الله، هؤلاء اليهود، والنصارى زعموا المسيح بن الله، ففيهم شرك. ومع ذلك لم يتعرض الحديث إلى الكلام عن شركهم، إنما عن توحيدهم، دعوة لتوحيدهم. فكل من نطق بالشهادتين ثبت له الإسلام الحكمي، ثم بعد ذلك يعرف على البراءة من المشركين والكفر بالطاغوت، فإن أجاب فقد ثبت له الإسلام، وإن رفض فقد نقض الإسلام، فإن عدم الكفر بالطاغوت من نواقض الإسلام. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا إشكال، إذ قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت على الإسلام، على الإيمان بالله. قال العلماء: القلبي. اكتب، لأن هذا إشكال، إشكال مع الحديث، الحديث متأخر، الآية متقدمة. الآن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، والحديث الآن يدعو إلى التوحيد ولم يتعلق بالكفر بالطاغوت. الآية تتكلم عن الكفر القلبي والإيمان القلبي، والحديث يتكلم عن النطق اللساني. نعم نعم. طبعا لن نتعرض إلى بقية الأشياء، ما بقية الأشياء بتدل على ولاية الدعوة، احنا تكلمنا عنها عن هذه الأصول. النص الثالث:
ولكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطينا رواية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يبكون بيده أيهم يعطاه، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينه، فأرسلوا إليه.
نعم.
فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له تبارك كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رأسك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم. يوم خيبر كان في السنة السادسة من الهجرة، وأما علي فهو ابن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم والداخل في حكم الكساء. والكساء لما نزل قول الله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة وعلي وكان عليه كساء فضمهما وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فهذا تم حديث الكساء. فعلي كان من ضمن الذين كانوا في حديث الكساء وهو من أجل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحسن والحسين عليكم السلام. وبعضهم قال هو أفضل من الحسن والحسين وهذا حق، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله فهذه ليست خاصة بعلي، اكتب هذه ليست من الفضائل الخاصة بعلي لكنها من جملة فضائل علي لكن ليست خاصة بعلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكل مؤمن تقي فهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فمسألة هذه مسألة ليست خاصة إنما هي من جملة فضائله، ولكن يستدل بها على النواصب الخوارج الذين يكفرون عليا فيقال امتدح بمثل هذا، وليس فيها مزية لعلي على غيره كما يستدل الروافض. اكتب هذه المسائل مهمة جدا. نستدل بهذا الحديث على الخوارج الذين يكفرون علي بأن علي يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، وليس فيها مزية لعلي على غيره كما يدعي الروافض، فقد ادعوا ردة الصحابة إلا قليلا منهم وزعموا بمثل هذا الحديث وغيره أن علي له الولاية على الصحابة كلهم. وجه الحديث من وجه الشاهد من الحديث قوله ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى وأوجب الحقوق التوحيد، فقد جاء في الحديث حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قالوا حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هنا سؤال أيها الإخوة، إشكال، هل يجب على المسلم أن يعرف الكافر بكل شرائع الإسلام قبل أن يسلم، يعني يعرض عليه شرائع الإسلام، أم يعرض عليه الإسلام ثم يعرفه بالشرائع؟ حديث سهل الذي معنا أن النبي أخبر عليا أن يخبرهم على الإسلام كفار قبل أن يسلموا، وحديث معاذ أمره أن يدعوهم إلى التوحيد ولم يأمره أن يخبرهم على الإسلام عن الإسلام. اكتب والحال أن المسألة تختلف من شخص إلى شخص، فإن كان الكافر الذي بين أيدينا ممن يحتاج إلى البراهين وبيان عظمة الشريعة بينت له، فإن كان ممن يعظمون الحدود ذكرت الحدود، وإن كان ممن يعظمون الإحسان والرفق بالحيوان ذكر له من نصوص الإسلام في ذلك، وإن كان هذا الكافر ممن يخاف ويستكثر شرائع الإسلام فليس من الحكمة أن تخبره بشرائع الإسلام حتى تخبره بالتوحيد، تعرض عليه الإسلام أولا حتى لا يستكثر. إذن الحال أننا ننظر إلى حال الكفار الكافر دعين الدين، وهذا من فن الدعوة، هل تخبره بالإسلام ككل أم تعرض عليه الإسلام أولا أن يشهد يوحد بعد كده بين له ان كان بعض مش عارف الشيخ اشرف اللي اخبرنا لمين بالمساله والقصه ديت اخبرنا بها مش عارف مين اللي اخبرنا ان رجل في مركز اسلامي جاء له واحد يسلم فقال له خلي بالك هل تعلم ان الاسلام يامر بقطع يد السارق هل تعلم ان الاسلام يامر اذا زنيت وانت متزوج ترجم حتى الموت بصخر يفلق راسك ويحفر لك حفره هل تعلم الاسلام اذا كنت لسه متزوجا ان تجلد 100 جلدة وتغرب عام من عنانك قال له يا اخي لا اسلامك ولا اسلام ولا عايز حد راح للكنيسه وراح بس ايد ابوه قال له ده انت نعمه طفشه من الاسلام اراد ان يعرفه الشرائع قبل ان يسلم اجعله يسلم بعدين عرفها ليس هذا بحال لأنه قد يستدعي ليه أقول لك الكلام ده قد يأتي أحد يحصل عنده إشكال يقول لك إزاي في حديث سهل يقول النبي العلي أخبرهم عن الإسلام وبما يجب عليهم من حق الله وفي حديث معاذ يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول فإنهم أجابوك يعني ما تعرفهم عن شيء إلا ما يجبوك هذا تناقض لا ما في تناقض في الشريعة قال ابن القيم التعارض في فهمك أنت لا في النصوص ما في نصوص ما في تعارض بين النصوص الصحيحة التعارض دائما في أفهامنا نعم إنما يحمل حديث معاذ على أن هؤلاء قوم إذا ذكروا بشرع الإسلام نفروا ويحمل حديث سهل أن عليا ذهب إلى قوم يحبون أن يعلموا عن الشرائع وهذا كان وارد في خيبر أحبار ورهبان كانوا هناك فهم يريدون أن يسمعوا يعظمون العلم فإن أخبرهم لعلهم رجعوا أو أنهم معاندون أو على النقيض يعلمون ويعاندون وهذا كان طبع اليهود تمام فيكون الأمر من باب التذكرة لا من باب الإلزام أن يذكره بالإسلام وبحق الله الواجب عليه أنه يعلم هذا الإسلام هو حبر ويعلم أن من النبي عليه حق فيخبره ويخوفه الشاهد أن الحال أن تنظر إلى حال الشخص الذي أمامك وكده النصوص الباب انتهت صح في إشكال في هذا الباب في إشكال إشخشف تمام ولا صعبنا عليهم شاشة بقول لي خدهم واحدة واحدة بالراحة ما تتجلش على الإخوة شوف النبي مبسوط أوي هيعاد يقول لي يا ريتك تقول باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله تقرأ النصوص الحمد لله احنا فهمنا نجي على الباب التاني واسمنا ده احنا خدنا الكتاب وخلاص اقرأ يا سيدنا أي باب جديد
باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله
حين
قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
نعم بكرة النصوص كل الباب كله
وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه
قلت الحمد لله
لعلهم يرجعون وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبدون من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل
إن حرم مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله يبقى ماله هنا نائب فاعل ودمه نائب فاعل أيضا. والأصل أن حرم الله ماله وحرم الله دمه، أو حرم الشرع ماله وحرم الشرع، فلما حذف الفاعل وبني الفعل لما لم يسمى فاعله ناب المفعول عن الفاعل. لا لا شرح لا كده الباب خلص. طيب المصنف يقول: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذا باب مهم جدا يا إخوتي. مقصود المصنف من هذا الباب أن يبين حقيقة التوحيد الشرعية التي وقع أو غلط فيها جماعة من المنحرفين. والسبب في ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى نشأ في بيئة متصوفة، بيئة المحيطة به أصحاب أضرحة ومقامات نصب الأعلام والرايات، فالرجل رحمة الله عليه يبين هنا غلط هؤلاء المنحرفين. ولذلك ذكر آيات تدل على التوسل، إذ كانوا يشركون بالله عند هذه المقامات الأضرحة، فبين أنهم عندهم غلط في التوحيد فعقد هذا الباب خصيصا. ومهم جدا لما أقول لك مقصد المصنف تكتبه، لأن هذا مهم جدا حتى يبين لك الترجمة، ترجمة الباب. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ وغالب شراح كتاب التوحيد يتكلمون عن بيان الترجمة كما فعلوا مع صحيح البخاري، بيان الترجمة، لماذا ترجم بهذه الترجمة وما المقصد من هذا الباب؟ وهذا في حقيقة علم لحاله. طيب المصنف فسر التوحيد في هذا الباب بأصول خمسة، بأصول خمسة. أولا قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هذه الآية نزلت في الذين كانوا يستغيثون بالجن، وهؤلاء الجن يستغيثون بالله، فالله عز وجل يقول: انظر إلى هؤلاء الذين يدعون من يخافون مني ويعبدونني يبتغون إلي الوسيلة أيهم أقرب فكيف تعبدونهم. بأول أصل في هذه الآية أن من ما يدخل في التوحيد الدعاء، من أصول ما يدخل في التوحيد الدعاء. والمصنف هنا يتكلم عن توحيد العبادة، لا يتكلم عن توحيد الربوبية ولا أسماء وصفات، يتكلم عن توحيد الألوهية العبادة. فانتبه، لما رأوهم يدعون أولياء الله في ظنهم في مقاماتهم وأضرحتهم أوقع عليهم هذه الآية. وهنا فإذا أيها الإخوة اكتب: العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، لأن هذه الآية نزلت في أناس يعبدون الجن، وهؤلاء لا يعبدون الجن، لكن تشابهت قلوبهم وأفعالهم، وإن النظير بنظيره يلحق والمشابه بمشابهه يلحق. هذه قاعدة الأشباه والنظائر. الأمر الثاني قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيضا رد على غلطهم إذ قالوا: نتبع علماءنا وما كتبوا لنا في الأوراد. يعني أنت عندك الحزب الدسوقي فيه كدن كدن كردهن كردهن دهن دهن، ده بالله عليك ده إيه؟ بها بهية بهب هي صفطاطيس أدمحون أحمى حميثة أطمى طميثة وكان الله قويا عزيزا. هذا في حزب الدسوقي. طيب ما هذا؟ يقول لك مشايخنا قالوا كده. طب ده ايه يعني؟ يعني كلام نريد أن نفهمه. لو أنها من أسماء الله علمنا، تسبيحات نعرف، يقول لك هذه فيوضات وأسرار وتجليات لا يعلمها أحد. أمالها أعلمها إمتى؟ لما مت. صوفية حزب الدسوقي. وممكن الشاهد أنك إن سألتهم قالوا شيوخنا. فجاء هنا بأصل أن من أصول حقيقة التوحيد إفراد الله تعالى بالطاعة، وأن من أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد وقع في الشرك، لأن الله ختم الآية سبحانه عما يشركون. هذه الآية لا سبب نزول، لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وكان رجلا نصرانيا قسا، وكان يأخذ المرباع، فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله ما عبدناهم، والله ما عبدناهم. قال: يا عدي، أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته، يقصد تلك طاعتهم، الطاعة. إذن الأصل الأولاني من وصول التوحيد التفسير التوحيد الذي غلط فيه المنحرفون، افهم الباب حتى لا تضل، غلط المنحرفون وقالوا نحن موحدون، وقد اختلت عندهم قوانين التوحيد. فقوانين التوحيد اللي ذكرها المصنف من القرآن، أولا الدعاء، فالدعاء أصل من أصول التوحيد، لا ينبغي إلا أن يكون لله، فلو صرف لغيره فهو شرك. فإذا دعوت وليا ولا صاحب مقام ولا ضريح فأنت تشرك. وأيضا من أصول التوحيد الطاعة، فإنك إن أطعت غير الله في التحليل والتحريم كائنا من كان فأنت تعبده، فهذه عبادة وخلل في التوحيد ووقوع في الشرك عياذا بالله. أنا مش ماشي بالدليل، مش بالأصول، مش لسه ما شرحتش الباب. هاتوا العصاية. لا لا، ماشي بالنظام طاعة. هاتوا العصاية برضك. الآية التي بعد ذلك يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. زمانك بتقول ايه صوتك طلق هنا اهو، امال في المايك في الصلاة. انا اشهد قد تيقنت تماما اني على هذا المايك محسود، ولذلك لا ادخل عليها ابدا بعد اليوم. هذا قول نهائي، حتى يرقيني صاحب المسجد مسؤول، يرقيني ادخل على المايك. أما أنا منشوش عين من حد هنا، مين منش عارف. فإما أن المسجد كله يتوضأ لي واختسب هذا الماء الذي بلغ قلتين فأكثر، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحفظ هو. بص يا شيخان، اسمع، أنا صليت هنا المغرب كنت بشحر صح، رحت الشيمي طلقة صح كده، هل رأيته مباحة؟ إذن لعب في المايك ده، أصلي على المايك ده، ساعة ما أقول السلام عليكم ورحمة الله أحس أن صوت انطلق، أقعد على المحاضرة ما أشعر بشيء، لا في حالي هنا بقى صح؟ قد تكرر هذا الأمر عزم، لعله يتغير الشيخ عاطف في حاجة. لا، ليس لكم إلا الوضوء، يا تقطعوا كل واحد يقطع حتة من جلابيته واتبخر بها حاجة، ما تفتكروا أي حاجة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا هذه الآية إيه الأصل بيتكلم عنه؟ أن كمال المحبة من أصول التوحيد، وصرفها لغير الله وقوع في الشرك. كيف تصرف لغير الله؟ أن تحب غير الله مثل ما تحب الله. ربنا يقول هنا كده: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ك، والكف للمماثلة. مثال على محبة كمحبة الله، إذا أمرك الله عز وجل بأمر وأطعت غير الله في مقابل هذا الأمر حرصا على محبته فقد ساويت محبته بمحبة الله. استطاعتك لله في هذا الأمر محبة لله والله يحبك، وأنت تطيع هذا لأنك تحبه وتريد أن يحبك، فكأنك إما سويت أو غلبت العز بالله. وذلك ربنا قال والذين آمنوا أشد حب الله، يعني في طاعتهم لله عز وجل. نعم. الأمر الرابع قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الأمر الرابع أن من أصول التوحيد البراءة من الشرك وأهله، إذن لا يكفي الإقرار بالعبادة أو الإقرار بالتوحيد، فلا بد مع الإقرار براءة. لابد إيه؟ أن تجمع بين الأمرين. أنت شيخ لسه جينا من شوية إن إحنا نعلمه وبعد كده أمامتلك بس بوشي تعرفه حتى يجمع بين الأمرين، لكن في البداية لا تخلط. أنا أقول في البداية تدعوه ويثبت له الإسلام الحكم ثم تعرفه على البراءة، حتى أنا قلت لك إذا لم يقر بالبراءة من الشرك والكفر بالطاغوت فهذا ناقض من نواقض الإيمان وناقض من نواقض الإسلام. يعني أنا بينت عشان ما حدش يختلط عليه الأمر. نعم. الأمر الخامس قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. من أصول التوحيد أن النطق بالشهادة لا يكفي وحده، بل لا بد له من شروط. من أعظم تلك الشروط الكفر بالطاغوت، والدليل وكفر ما يعبد من دون إلا. فضل جدنا على العشاء. كم 30 دقيقة؟ طب كويس، يعني نقدر نقرأ نص، اقرأ بقى نص نص كده يا شيخنا ونكتفي بهذا. لا نصوص باب التفسير نص نص بقى عشان نقف على كل نص. لا اقرأ الباب يا شيخ يا ابو انس، انت رايح فين؟
باب تفسير توحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
كنا الأمر تكلمنا عليه في الأمر الأول، لكن خلينا نأخذ على النص ده شيء بسيط. سؤال: هل الوسيلة المقصودة في الآية هي طلب الحوائج من الله؟ هل أكتب السؤال ده عشان أجاوب عليه؟ يعني لازم أقول أكتب وبعدين أجاوب؟ مش طلبة علم. هل الوسيلة المقصودة في الآية هي طلب الحوائج من الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكفار كانوا يطلبون حوائجهم من الله ومع ذلك كفار. أمال ما هي الوسيلة؟ الوسيلة كما قال جمهور العلماء فعل ما أمر الله به كلية وترك ما نهى الله عنه كلية. إنما جماعة المشركين عملوا إيه؟ كانوا يميزون بين أوامر الله ونواهيه، تمام؟ فيقبلون بعض الأوامر ويرفضون بعض النواهي. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة. نعم. هات النص الذي بعد ذلك.
وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني لعلهم يرجعون.
طيب لو جيت قلت لك ما وجه الشاهد من الآية الأولى تعرف تطلعه؟ ما وجه الشاهد من الآية الأولى الذكرى؟ هو إيه اللي يدل على موافقة الآية الأولى للترجمة؟ ويقول باب التفسير التوحيد وجه الشاهد. ها؟ أحسنت. أنهم دعوا غير الله، ودعاء غير الله شرك. أنا جاي في المرة الأولاني بس عايزك أشوف أنت. طيب النص الثاني هنا إشكال. طبعا احنا اتكلمنا على الفوائد من في الأوامر الخمسة. الأوامر الخمسة ذكرنا ديت هي تفسير الباب، هي الترجمة. افهم اللي أنا اتكلمت عليه في الأوامر الخمسة هي المتعلق بالترجمة. يعني وجه الشاهد في الآية بتاعت وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه البراءة من الشرك والمشركين، ده وجه الشاهد وأنا ذكرته في الأمر. وجه الشاهد في النص بعد كده نقول له وجوب طاعة الله عز وجل وعدم طاعة غيره في التحليل والتحريم وهكذا، أو إفراد الله تعالى طاعة الله. لكن هنا مسألة عايزين نتكلم عنها، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. السؤال هل قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله مع الأصنام أم لا؟ هذا سؤال نريد عليه جوابا. اكتب هذا السؤال، اكتبه حتى لا تنسى. هل كان قوم إبراهيم يعبدون الله مع الأصنام أم لا؟ العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا الآية تدل على أنهم كانوا يعبدون الله مع هذه الأصنام، فجعلوا الاستثناء متصل. يعني الاستثناء كلمة إلا دي استثناء، فإذا كان الاستثناء متصل يبقى اللي بعد إلا جزء من اللي قبل إلا. خلاص، إنني براء مما تعبدون. إذا هم يعبدون الأصنام والله ما هو جزء أو من عبادته إلا الذي فطرني، يبقى الاستثناء متصل ليس فيه انقطاع. القول الثاني قال لا، الآية لا تدل على ذلك، بل كانوا يعبدون الأصنام وكانوا مشركين شركا كاملا، يبقى الاستثناء إيه؟ منقاطع. يبقى اللي بعد إلا مش جزء من اللي قبل إلا، بس سهل خلاص. طيب إيه الراجح يا مولانا؟ والله القولان محتملان، لأن الله أخبر أن الكفار إذا يعني ألقوا في البحر أو في الضيق ما كانوا يخلصون لله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، فهذا محتملة. والثاني أيضا محتملة، أن هناك كان قوم يكفرون بالله لا يؤمنون معه خالص بدليل فرعون أنا ربكم الأعلى، ما كانش يكفر خالص، ما كانش يؤمن بالله خالص. فده في بعض الكافرين كانوا يعبدون الله مع أصنامين، وبعض الكفار كانوا لا يعبدون الله مطلقا، فهذا واضح وهذا وارد وهذا وارد. نعم. النص الثالث
قوله تعالى اتخذوا أحبارهم رهبانا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا
هنا فائدة مهمة في هذا النص، أن التوحيد ليس مجرد اعتقاد قلبي فقط. التوحيد ليس مجرد اعتقاد قلبي، إنما يدخل في العمق اللي هو بقى الطاعة والتشريع. لأن بعض الناس يظن طالما قال أن لا إله إلا الله يبقى موحد، ثم إذا اتبع أهواء القوم وفي التحليل والتحريم والربا حلال يقول مش وراه ولك مالي بوريك حلال فيطيعه ويعلم أنه يحرم يحلل ما حرم الله، فتلك عبادة. أنه عنده خلل. إيه الخلل؟ أنه ظن أن التوحيد اعتقاد قلبي فقط ونطق باللسان. لا، هو التوحيد أعمق من ذلك، يدخل في الطاعة والتشريع. مستيقنا بها قلبه. قالوا اليقين، اليقين الذي في القلب يثمر عملا. لا يمكن الإنسان يكون عنده يقين في لا إله إلا الله إلا عمل. اليقين يثمر عمل. نعم. ماشي. نص الرابع
وقوله ومن الناس من يتبع من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. فائدة أهم في هذا النص، طبعا احنا بنعلق على النص نطلع كل فائدة. كحب الله، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول قال يعني يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، والقول الثاني قال يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنين كما يحب المؤمنون ربهم. هذا قول قال به عنه العلماء، والقول الثاني قال به عنه العلماء. ابن تيمية رحمه الله أنكر القول الثاني، قال كيف ومحبة المؤمنين قد تخللت قلوبهم فلا يمكن أن تقارن. والحق أنني أميل إلى الجمع بين القولين. فنعم يحبون أصنامهم كمحبة الله، بعض الكافرين كده، وبعض الكافرين يحبون الأصنام كمحبة المؤمنين لله عز وجل من حيث التأله. ومما يؤكد عندي قبول القول الثاني قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يمكن أن يقارن، وبكلام تمام صح. هذه الفائدة التي هنا.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هنا فائده في هذا الاثر ان حقيقه التوحيد مركبه، حقيقه التوحيد مركبه، يعني من شيئين: اقرار وإثبات. هذه المركب الأول أو الجزء الأول، الإقرار والإثبات، يعني أقر بتوحيد الله وأثبت ذلك، والنفي والإنكار، يعني أنفي ألوهية غير الله وأنكرها. يبقى حقيقة التوحيد مركبة من إيه؟ من أمرين مقدمتين: إقرار وإثبات ونفي وإنكار. إقرار وإثبات لله بالتوحيد، يعني أقر أن الله واحد وأثبت وحدانيته، وأنفي أن هناك إله غير الله وأنكر ذلك، وذلك أكون موحدا. أظن فضلت التسعة صح؟ أقل. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني الباب اللي جاي كده ممكن يأخذ وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.